السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زالت دروسنا موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبتدئ كعادتنا بالقواعد الحسان لتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا للقاعدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة في قواعد الحسان بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة 27، المحتوى هذا في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليه. وهذه القاعدة جليلة في النفع عظيمة في الوقع، وذلك أنه ما من موضع يسوق الله فيه حكم من الأحكام أو قدر من الأقدار فيتشوه الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجد الله قرن به ذلك الأمر الذي تشوهت إليه الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم، فإنه لا يبقى إشكالا إلا أذانا ولا اهتماما إلا أوضحا. وهذا يدل على عظيم فضل الله وبالغ حكمته، وهو في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض الأمثلة توضح هذه القاعدة، فمن ذلك قوله تعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما كان تخصيص مكة بالذكر ربما يوقع في بعض الأذهان تخصيصه بيده بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ومنها قوله تعالى في سورة هود: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في ذهنه أنهم على بعض حجة ومهان في شركهم أذان بقوله: لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أن ضلالهم إنما هو عن تقليد الأعمى لآبائهم وجهل المنقذ. ثم لما كان قد يتوهم أنه في طمأنينة في قولهم وعلى بعض يقين من شركهم وكفرهم، بدل ذلك بقوله: وإنا لم نؤتوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإن لهم لفي شك منه. تبين بهذا أنه ليسوا على شيء من اليقين في دينهم ونصب المال إلى جزائهم في الآخرة بما يحبون، فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء في الآخرة بما يهوى الضالون. ولما قال في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الضال أنهم لا يستوون مع القاعدين، ولو كان القاعدون معذورين أزال هذا الوهم بقوله: غير وجود الله. وكذلك لما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المقبولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة على أي حال. فأزال هذا الوهم بقوله: وقل لهم وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربنا يتوهم أن هذا الأجر يستحق بظاهر هذا العمل المذكور
يستحق بظاهر
هذا العمل المذكور ولو قال من الإخبار أفاد الوهم لقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله في سورة النحل وكانت المدينة تسعة وطين يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم قد يصلحون فأفاد هذا الوهم لقوله ولا يصلحون أي الخير فيهم أصلا مع شأنهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواقع ولا تسمع الصم الدعاء فربما توهم أحد أنه قريبا يسمعه فلعلهم يكونون إشارة فأتان هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا منذرين فهذه الحالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة وهذا نهاية الإعراب. ومثل قوله ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تأتي جثاثا من غير ثابت فأزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح لهداية زكائه وخيره وإقباله على الهداية وطلبها بالتفكر في آيات الله والشوق إلى فهم ما يوحي به إلى رسله فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها ومن كان فقيها غير مقلد وهذا شيئا كثيرا.
نعم هذه القاعدة منه رحمه الله تعالى هي على نفس المنوال السابق في القواعد السابقة من بيان أمور يحتاج إليها طالب العلم إذا نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة قاعدة نافعة أيضا وهي من أنواع البيان والتعليم الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل أعظم الكتب على الإطلاق وقد حوى أنواعا من الهداية لا حصر لها ومن البيان لا حصر لها. ولهذا فإن دلالات القرآن تكفي بإذن الله تبارك وتعالى لمن يريد الهداية لأن الله سبحانه وتعالى ساق ذلك بأوضح بيان إما على وجه التفصيل وإما على وجه البيان. وما جاء مجملا في القرآن إما أنه يفصل في موضع آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى أو تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين ذلك. لكن ولو أتت مجملات إلا أن فيها إشارات واضحة بينة بهذا الحق ولهذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى بيانه للناس حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى مراده. ولهذا فالناظر في القرآن بين مقل ومستكثر بين عالم بأدوات هذا الفن فتتضح له تلك الدلالات وضوحا بينا إذا ربط بين الآيات إذا ناظر في ألفاظها لينظر ما حوت على هذه الدلالات أو أنها تفصل ذلك وتبين ذلك وتوضح ذلك. فهذه القاعدة التي معنا من قواعد الشيخ رحمه الله تعالى اليوم التي وضع لطالب العلم الذي ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى هي قوله المفترضات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليه. ما معنى المفترضات؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حكما مثلا أو أمرا في كتابه أو خبرا من الأخبار ثم تعلق في أذهاننا شيء قلنا يا ترى هذا الحكم مثلا مقيد بشيء أو هذا الحكم مثلا عام أو هذا الحكم مثلا خاص أو هذا الحكم مثلا مرتبط بصفة معينة فتجد أن إيضاح هذا الإشكال الذي يقع في ذهنك تجده في القرآن تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى في نفس الآية لو تأملته
ولا يطرق الله سبحانه وتعالى ما يقع في ذهنك. طبعا هذا الذهن الصحيح، مش أي ذهن، هذا الذهن الصحيح الذي يفترض الافتراض الصحيح. فإذا ما افترضت افتراضا صحيحا وكان ذهنك ذهنا منضبطا وفرض شيئا في هذه الآية يتعلق بهذا الحكم أو بهذا الخبر، تجد بيانا ما أشكل عليك في نفس الآية لو تدبرتها. قال سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء. تسأل نفسك سؤالا، هذه الهداية يهدي من يشاء جزافا بغير حكمة ويضل من يشاء بغير حكمة؟ فتجد جواب ذلك في الآية نفسها. قال سبحانه: وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين، يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بناء على علم منه سبحانه وتعالى باستحقاق هذا للهداية وباستحقاق هذا للضلال. فالذهن إذن السليم الصحيح يطرد استشكالا هنا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه الهداية والضلال يا ترى مبنيتان على إيه؟ على أمر جزافي خالي من الحكمة؟ لا، ولكن أمر مرتبط بالحكمة الإلهية منه سبحانه وتعالى، فتجد جواب ذلك وهو أعلم بالمهتدين. قوله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. طيب، هذه البلدة فقط تتعلق ربوبية الله سبحانه وتعالى بها أم بكل بلدة؟ وله كل شيء. فبين هذا عموم ربوبيته سبحانه وتعالى، لكن النص على هذه البلدة يبين شرفه، يكون ذلك لبيان الشرف، وإلا فهو رب سبحانه وتعالى لهذه البلدة ولغيرها من البلدان، فله كل شيء. فالذهن يطرد: طيب ورب المدينة من؟ طيب ورب الشام من؟ ورب الحجاز من؟ وهكذا. فتجد جواب ذلك في القرآن. يبقى أيما إشكال أو إجمال وقع في ذهنك وأنت تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت متعلقة بأحكام أو بأخبار، فإنك تجد جواب هذا الإشكال. هذا إذا كان إيه؟ يعني فرضك الإشكال صحيح، تجد جواب ذلك في القرآن. إما أنك تجد ذلك في نفس الآية، أو أنك تجد ذلك في آية أخرى إذا ضمنت. قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت، ثم هذا نفي للهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يملك الهداية لمن أحب. ثم في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إثبات الهداية له صلى الله عليه وسلم. فآية تنفي الهداية وآية تثبت الهداية. هنا يقع إشكال في هذا. فلو ضمنت الآيتين لتخرج بفهم صحيح من هذا، لأن الهداية أصلا على قسمين، والمثبتة هنا غير المنفية، فمستحيل أن يتسلط النفي والإثبات على موضع واحد. مستحيل أن الله ينفي ويثبت والموضع واحد والمعنى واحد، مستحيل. يبقى إذن النفي سيتسلط على معنى خاص، والإثبات سيتسلط على معنى آخر. فالهداية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى إنما هي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون للنبي وتكون للدعاة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. فكل داع إلى الله سبحانه يملك هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية الدعوة والإيضاح للناس. هذا الذي يثبت: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وأما المنفية فهي هداية التوفيق، هداية الاستقامة، هذه ما يملكها لا النبي ولا أحد من الدعاة على الإطلاق ما يملكه أحد أبدا. فإذا النفس يتسلط على نوع والإثبات يتسلط على نوع آخر. قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لو لم تأتي غير أولي الضرر لوقع إشكال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أي الطيب القاعدون دول مذمومون آثمون ولا ممدوحون ولا حال يمدحون به وحال وينالون شيئا من الأجر وحال آخر يذمون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في الحديث الصحيح في غزوة تبوك إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العبد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذا النوع الذي يثاب، وكل وعد الله الحسنى. لكن في قاعدون آخرون يتضرعون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلى فرار. إذن ليس القاعدون على درجة واحدة، هناك من أقعده العذر، والله عز وجل مطلع على قلبه وعالم بصدقه لو تمكن، وهناك قاعد إنما أقعده نفاقه. فلا يستوي هذا القاعد مع هذا القاعد، لهذا حتى لا يعم الحكم كل من قعد قال سبحانه يبين محترفا عظيما هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. يبقى مين اللي يستوي مع المجاهدين؟ الذين أقعدهم نفاقهم بغير عذر. أما من قعد بعذر فإنه قد ينال الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كان معكم شرفوكم في الأجر حبسهم العذر. يبقى إذن هذا النوع من البيان في كتاب الله سبحانه وتعالى مهم جدا. ولهذا أخواني هذه القواعد ما ينبغي أن تكون يعني دروس القواعد هذه دروس وتمر وتنتهي وكذا، هذا هذه القواعد ينبغي أن تظل معك وتراجعها وتطلب الزيادة على أمثلتها، لأن الناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بغير فهم هذه القواعد يفوته كثير من أنواع العلوم في القرآن. ولهذا القرآن معصاء معصاء، وكلما تبحر الإنسان في العلم وتمكن من الأصول ظهر له من كتاب الله ما لم يكن ظهر له من قبل. ما كان مستوى الإنسان العلم كلما ازددت علما كلما ازددت تلذذا، وظهر لك من آيات الله سبحانه وتعالى من دلالة آيات الله سبحانه وتعالى ومن أنواع الهداية والعلوم ما لا يظهر لمن ليس بمستواه. ولهذا مهما يبلغ مستواك فإنك لا تجد القرآن واقفا عند حد خلاص من خلاص احنا فهمنا القرآن فهما كاملا أبدا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على يعني عظيم نظره في كتاب الله وتبحره، تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له يعني نظر واسع المدى في الآيات الاستشهادات، ومع ذلك ندم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على كل وقت مر عليه ولم يتعلق نظره بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ليستخرج من علومه وكنوزه. ولهذا تجد صاحب النظر في القرآن صاحب حجة قوية جدا، وهذا الذي تميز بأمثال شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبل أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى والبخاري. لما تنظر في كتاب التفسير في صحيحه تجد إشارات وإلماحات عظيمة جدا جدا. فكتاب الله سبحانه وتعالى غني بهذا، لكن هذا يحتاج إليه إلى أنك تنظر على وفق قواعد وضوابط تؤصل لك هذا النظر. وإلا فالقرآن بين أيدي جميع الناس، لكن من يدل على أنواع الهداية فيه؟ من استكمل الأدوات، وعلى قدر ما عندك من أدوات النظر في القرآن على قدر ما يظهر لك منها. فهذه قاعدة عظيمة جدا، وهي أنك بإذن الله تستشعر بها معنى قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما يحوجك القرآن إلى شيء، إما بالتفصيل وإما بالإشارة. ولهذا ضرع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ووفق حينما وضع تفسيره القيم جدا الذي لا يستغنى عنه طالب علم الحقيقة، وهو في بابه تفسير عظيم، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وهو يوضح مثل هذا المعنى الذي نذكره، وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى ترتبط آياته وترتبط دلالاته، فما تراه مجملا هنا تراه مفصلا هنا، وما ترى دلالته مثلا غامضة هنا تراها واضحة هنا، لكن إذا أحسن الإنسان النظر في القرآن واستكمل أدوات ظهر ذلك له من علوم، ظهر له من العلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير.